بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. مر بنا تعريف الصحيح لذاته، وهو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى، وليس الحديث شاذا ولا معللا. هذا هو الحديث الصحيح. والحديث الحسن يقول هنا في معناه: قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن شروط الحديث الصحيح السلبية والإيجابية هي شروط الحديث الحسن، لا فرق بينهما إلا من حيث تمام الضبط وخفة الضبط، لا فرق بينهما إلا من حيث تمام الضبط وخفة الضبط فيما يتعلق بالراوي. وقد مر بنا أن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب، وقيل يعني تعبير آخر والمعنى واحد: ضبط صدر ضبط كتاب وضبط فؤاد، كما قاله ابن مديني. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصح، لكن ما يصح لذاته يصح لغيره. فالحسن لذاته إذا تعددت طرقه فهو الصحيح لغيره. يعني الآن عندنا متن واحد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن، وجاء من حديث ابن عمر نفس هذا المتن أيضا لكن من حديث ابن عمر وطريق آخر بسند حسن. نقول في هذا الحديث: هذا حديث صحيح لغيره، لأنه حسن تعددت طرقه. طيب، قال وبكثرة طرقه يصح. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. إن جمع يعني إن جمع الذي يحكم على الحديث ويقول هذا حديث حسن صحيح، هذا معنى جمع. وأكثر من يستعمل هذا من؟ الترمذي. حسن صحيح غريب، حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه، وما أشبه ذلك. فالآن إذا جمع من حكم على الإسناد أو من حكم على الحديث وقال هذا حديث صحيح هذا حديث حسن صحيح، ما العمل؟ يقول هنا الحافظ: قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. يعني إذا لم يكن إلا إسناد واحد والراوي، يعني قد قلنا المعتبر أن ننظر إلى أقل ما يمكن. لو كان الإسناد كله ثقات إلا واحد صدوق فالحديث إيش؟ حسن، باعتبار أن ننظر إلى أقل ما في الباب، قال ما في الإسناد. الآن عندنا حديث قال فيه الناقد، مع أنه ما عندنا إلا طريق واحد، قال فيه حديث حسن صحيح. الحافظ يقول هذا يريد به التردد في الناقل حيث التفرد، يعني أن العالم المجتهد أو أن الناقد أو أن هذا الباحث المحقق لهذا الإسناد حصل عنده تردد في هذا الراوي، هل هو من رجال الحديث الصحيح أو هو من رجال الحديث الحسن؟ فقال حسن صحيح. قال بسبب التردد عند التفرد. قال وإلا، أي إن لم يكن هناك تفرد الطرق كثيرة، قال وإلا فباعتبار إسنادين، يعني حديث حسن صحيح يعني له إسناد حسن وله إسناد آخر صحيح. قال أما إذا لم يكن له إلا إسناد واحد وقال حسن صحيح لأن عنده تردد في مثل هذا الراوي، هل هو من رجال الصحيح أو من رجال الحسن. فإذا كان الحديث أكثر من طريق وقال حسن صحيح، فلأن بعض الطرق الصحيحة وبعض الطرق حسنة فجمع لنا بين هذا وهذا. ثم قال وزيادة راويهما مقبولة. زيادة راويهما، الضمير في راويهما يعود إلى ماذا؟ إلى الحسن والصحيح، يعني إلى راوي الحسن والصحيح، يعني إلى من تم ضبطه وإلى من خف ضبطه. يعني زيادة تام الضبط وخفيف الضبط، ويمكن أن تختصر هذا رواية المقبول، لأن المقبول رجال الحديث الصحيح والحسن. زيادة المقبول ما حكمها؟ قال وزيادة راويهما مقبولة. هل هو على الإطلاق؟ قال ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. يعني إذن زيادة الثقة أو زيادة المقبول لا نقبلها إلا إذا لم يخالف من هو أرجح منه. فإذا كان الحديث جاء يعني عن راويين وشيخهما واحد وكلاهما ثقة، أحدهما روى الحديث ناقصا جملة وزميله الثقة روى الحديث زاد جملة، ما حكم هذه الزيادة؟ نقول زيادة الثقة مقبولة، لأنه ما خالف من هو أقوى منه وأرجح منه. من باب أولى لو الحديث يروي عن هذا الشيخ تلميذان، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، الثقة الضعيف روى الحديث بدون زيادة والثقة رواه وزاد، الزيادة هذه ما حكمها؟ مقبولا، باب أولى، ما خالف إلا ضعيفا. لكن لو كان العكس، الضعيف هو الذي زاد، لا، هذه أعظم من شاذة، الشاذ هذه منكرة، إذا جاء الضعيف هذه منكرة، لأن الشاذ أن يخالف المقبول الذي هو من رجال الصحيح أو الحسن، أن يخالف من هو أرجح منه في العدد أو في الوصف. في العدد الشيخ روى عنه الحديث ثلاثة من التلاميذ ساقوا بإسناده، اثنان من التلاميذ رووا الحديث بدون زيادة، واحد من التلاميذ رواه بالزيادة، وكلهم في درجة واحدة من الثقة. حينئذ ما حكم زيادة الواحد الذي خالف زميليه؟ شاذة، مع أنه إيش؟ وثقة. فنقول حديثك مقبول معي جماعة، لكن زيادة هذه ما نقبلها منك، هذه زيادة شاذة. طيب،
ولو كان أضبط يا شيخ منهما؟
لا، هذا أمر آخر. لو كان يعني هناك هو خالف اثنين، يعني رجل قيل في ترجمته ثقة ثبت، وخالف راويين كلاهما واحد قالوا صدوق ربما وهم، والثاني قالوا صدوق ربما أخطأ، هم حديثهم حسن، لكن هذا الذي خالفهم ثقة ثبت، قلنا زيادة الثقة، زيادة الثقة، ويعني حصل تكافؤ، راويان ثقتان خالف إماما كبيرا كالإمام أحمد، فنقول لعل الحديث هذه الزيادة زيادة تكون مقبولة، لأنه زادها مثل هذا الإمام، زادها مثل هذا الإمام. طيب، قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح هو المحفوظ. خولف بأرجح من أي ناحية؟ أرجح إما من حيث العدد أو أرجح من حيث ماذا؟ الوصف. من حيث العدد يعني راوي يخالف راويين وكلاهما منزلة واحدة وكلهم منزلة واحدة، من حيث الوصف خالف هو صدوق خالف ثقة، هو ثقة خالف من قيل فيه ثقة حجة أو ثقة ثبت، فحينئذ يكون قد خالف فتكون زيارته شاذة. قال فالراجح المحفوظ، يعني يقال المحفوظ الحديث محفوظ بدون هذه الزيادة، وهذه زيادة شاذة. قال ومقابله الشاذ، ومع الضعف، يعني الحافظ يأتي بعبارة بالمقص يعني باختصار، لأن الاختصر أقصى ما يمكن، فما قال فإن جاء الضعيف وخالف من هو أرجح، باختصار قال والضعيف فالراجح، قال ومقابله الشاذ، ومع الضعيف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، أي إذا كان المخالف ضعيفا وخالف من هو أوثق منه عددا أو وصفا فإن مخالفته هذه يقال لها منكرة، لأن الذي زادها ضعيف. ومقابل المنكرة رواية الثقات الذين رووا الحديث بدون تلك الزيادة التي زادها الضعيف معروفة، يقال الحديث معروف بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة منكرة. لكن إذا كانوا ثقات والمخالف ثقة وشذ بالرواية، يقال الحديث محفوظ يعني بكذا، وزيادة الفلانية شاذة. عند أن يأتي الإنسان يكتب ويبيض ويحكم على حديث، لابد أن يأتي باصطلاحات أهل الفن، اصطلاحات العلماء، ما يقول هذه الزيادة شاذة والذي زادها ضعيف، لا، يقول منكرة. ما يأتي إلى زيادة الثقة ويقول هذه الزيادة منكرة، لا، يقول شاذة. ما يأتي إلى الحديث الذي رواه الثقات بدون الزيادة وقولهم الأرجح وقال هذا المعروف كذا، لا، يقول المحفوظ. لكن إذا كان في مقابل الضعيف يقول المعروف. طيب، قال ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. قد مر بنا يعني راو تفرد بحديث عن شيخ أو عن أهل بلد، هذا فرد نسبي. طيب نظرنا في هذا الحديث وجدنا أن هناك من قد تابعه على رواية هذا الحديث، فيسمى هذا متابع، تابعه على الإسناد، تابعه في نفس الشيخ، وجدنا له متابعا. الآن قلنا هذا الحديث ما رواه عن الزهري إلا فلان، مع البحث وجدنا أنه قد رواه عن الزهري واحد آخر، قلنا إذن هذا تابعه. وقد تكون المتابعة تامة وقد تكون المتابعة قاصرة، قد يتابعه متابعة تامة وقد يتابعه متابعة قاصرة. على كل حال إذا توبع الراوي من آخر فيسمى هذا متابع، تابعه من فرد هو، لأنه كنا من قبل نقول هذا الحديث فلان هذا تفرد تفردا نسبيا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يروي الحديث عن الزهري غيره، الزهري عنده تلاميذ كثير وهذا جاء انفرد عنه بهذا الحديث، جاء شخص وبحث استخرج لنا من الكتب يعني طريقا أخرى، قال لا هذا الراوي لم ينفرد، من زملائه من روى نفس هذه الرواية، إذن هذا توبع، هذا الآن قد توبع. طيب قال والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. نقول هذا الآن حديث ضعيف في سنده فلان قالوا فيه يخطئ، أو قالوا فيه لين، أو قالوا فيه ضعيف، إذن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. هذا الحديث من حديث من؟ قالوا من حديث عائشة رضي الله عنها، في إسناده رجل ضعيف، إذن الحديث ضعيف. جئنا نبحث وجدنا أن هذا المتن جاء متن مشابه له تماما أو يماثله، لكنه جاء من حديث ابن عمر بطريق أخرى في سندها انقطاع، ولابد أن يعني المخرج مختلف تماما. حينئذ نقول هذا المتن يشهد لهذا المتن، فالمتابعة في الإسناد والشاهد أين؟ في المتن. تقول هذا الحديث له شواهد كثيرة، إيش معنى شواهد كثيرة؟ يعني هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف فقد جاء من روايات أخرى ومن طرق أخرى ما يشهد له، لكن تقول هذا الراوي هناك من حكم عليه بأنه انفرد بهذا الحديث، والصحيح أنه لم ينفرد بل قد توبع، يعني توبع من قبل بعض زملائه في رواية هذا الحديث عن نفس هذا الشيخ، ما تأتي يقول توبع وهم رواه عن شيخ آخر، لا، لابد يكون المخرج متحد، لابد أن يكون المخرج الشيخ شيخ الجميع الزهري. قيل أولا إن هذا انفرد عن الزهري بهذا الحديث، جاء شخص قال لا أنا بحثت ورجعت إلى بعض الكتب، وجدت رواية في عند الدارمي، ووجدت راويا آخر يروي نفس هذا الحديث عن الزهري،
نفس المخرج
الزهري، إذن هذا توبع الذي كنا قد حملناه العهد وقلنا هو السبب، وجدنا له من يتابعه في مثل هذا بحسب، يعني ننظر مثلا الحديث هنا في سنده ضعف، جاء له شاهد مرسل آخر موقوف فيقبل، أو هذا الحديث في سنده يعني راو ضعيف، الثاني كذلك في سنده راو ضعيف، حسن لغيره، هذا يشهد لهذا، هذا يشهد لهذا. أو أن يكون عندنا هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف وجاء نفس المتن موجود في البخاري ومسلم، نقول هذا الحديث يعني يصح ويقبل لوجود الشاهد الذي في البخاري أو في مسلم أو في الترمذي، أو ما يشترط أنه لابد أن يكون الذي يشهد له ضعيف مثله، قد يكون يشهد له حديث صحيح في البخاري أو مسلم أو فيهما أو عند الترمذي أو أبي داود أو غير ذلك. قال وإن وجد متن يشبه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني كوننا نبحث نقلب الكتب نأتي بالطرق هذا يسمى الاعتبار، أنا أبحث وأنظر وأجمع الطرق، هذا يسمى عندها الفن الاعتبار، يعني هو والاعتبار كما يقال الهيئة التي توصلك إلى شاهد أو متابع، أو الجهد الذي يوصلك إلى شاهد أو متابع يسمى اعتبار، العمل الذي تقوم به لتصل من خلاله إلى شاهد أو متابع يسمى اعتبارا، واضح الآن؟ طيب قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني حديث ما في أي شيء يعارضه، حديث إنما عمل بالنيات ما يعارضه شيء، يقول هذا الحديث محكم، لكن عندنا حديث يتعارض مع حديث آخر ونطلب الجمع، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة. نقول حديث الأعمال بالنيات محكم، وهذا الحديث متشابه لوجود ما يعارضه في الظاهر، أما في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان، لأن الشرع يعضد بعضه بعضا ما يعارض بعضه بعضا. ولذلك ألف من ألف من العلماء كتبا في مثل هذا، مثل تأويل مختلف الحديث، وكذلك أيضا مثل شرح معاني الآثار للطحاوي، شرح معاني الآثار للطحاوي، تجد أحاديث يتعرض لها العلماء في الفتح الباري مثلا، يأتي بحديث ويأتي بما يعني يعارضه في الظاهر ويجمع بين الحديثين. في القرآن كذلك تأتي آيات وظاهرها يعارض آيات أخرى، فيأتي من يأتي من العلماء ويجمع، مثل ما فعل الشنقيطي في رسالة عظيمة جدا له، كتاب يعني مجلد صغير بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. من أمثلة ما ذكر، من أمثلة ما ذكر، قال الله عز وجل في الشيطان: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الآن أثبت الله في هذه الآية للشيطان سلطان على أتباعه أم لا؟ أثبت له سلطانا. في سورة إبراهيم يقول الشيطان في النار لأتباعه: وما كان لي عليكم من سلطان. شخص يقول كذب، لأن الله قال إنما سلطانه على الذين يتولونه، انتهى الإشكال. إيش نقول له؟ هو أهل لأن يقال له ذلك، لكن الجمع يعني له مجال آخر. العلماء يقولون، العلماء يقولون في مثل هذا: السلطان المثبت غير السلطان المنفي. السلطان المثبت سلطان التزيين والإغواء والإغراء، والسلطان المنفي سلطان القهر والغلبة، ما ساقهم وأجبرهم لكنه زين لهم، زين لهم، فلا تعارض، سلطان المثبت غير السلطان المنفي. طيب آخر يأتي ويقول الله عز وجل قال في النساء: إن كيدكن عظيم. إن كيدهن، إن كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقال الله عز وجل في الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول هل نستفيد من هذا أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان الرجيم؟ كيف إذن كيف نعمل؟ كيف نفعل؟ النتيجة قالوا كيد المرأة عظيم لما كان في مقابل كيد الرجل، وكيد الشيطان ضعيف لما كان في مقابل كيد الله. فأما المرأة مقابل كيد الرجل، نعم كيد عظيم، كيد عظيم وعظيم جدا، الله يهديهن. فالمهم أنه يعني الرجل ربما يعني تفعل له وتركب له يعني قضية من يعني من لا شيء، وركبت قضية وفعلت مشكلة، والمهم يعني مخدوع من يصدق مباشرة. تبكي المرأة لو صدقها، هي تبكي الآن بعد قليل ستضحك، ستضحك بعد قليل. جاءت الآن يعني اشعلت لك معركة، أم قالت، أخت قالت، فلانة قالت، لو صدق فعل له مشكلة، بعد قليل يدخل له مسرورة جدا يعني تضحك. لا استعجل، يعني لا استعجل معها في مثل هذا. طيب المهم أنه ذكر يعني الشنقيطي يعني أمثلة كثيرة جدا في مثل هذا، وهي مفيدة جدا ومهمة لطالب العلم أن يقف عليها، لأنه يأتي من العامة ومن أصحاب الأمراض القلوب وأصحاب الشبهات من يأتي ويضرب القرآن بعضه بعضه ببعض، وقال لك كيف تجمع لي بين هاتين الآيتين أو بين هذين النصين، الله تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، كيف يمكن الجمع؟ من كان عنده إشكال بين آيتين متعارضتين يرجع إلى هذا الكتاب اختصارا للوقت. تحب نزيد لكم أمثلة؟ موجود. فهناك نمشي، ها؟ اسم الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب. في بعض النسخ مطبوع في آخر أضواء البيان، وأكثر النسخ غير مطبوع في آخرها. عندنا نسخة يعني مطبوع فيها، وكثير من نسخ أضواء البيان غير موجود، وهو يباع مجلد مستقل للشنقيطي صاحب أضواء البيان. لا لا، ليس يعني ألفه على سبيل يعني أفراده بالتأليف، وحتى ما أكمل يعني أضواء البيان أصلا، أكمله عطية محمد سالم. في هذا في الحديث ولا في القرآن؟ القرآن الشنقيطي. وأما في الحديث فهنا كتب كثيرة فللجمع بين يعني الأحاديث. طيب إذن قال قال ثم المقبول يعني الحديث المقبول الذي هو إما صحيح أو حسن، أنتم معنا ولا لازلتم في الكتابة؟ يقول ثم المقبول، ما هو المقبول؟ حديث ضعيف ولا الموضوع؟ الحسن أو الصحيح؟ المقبول الحسن أو الصحيح. يعني يقول ثم الحديث الحسن أو الصحيح. قال إن سلم من المعارضة فهو المحكم، المعارضة في الظاهر. وقد كان ابن خزيمة وشيخ الإسلام يتحدى من يأتي بنصين متعارضين ليجمع له بينهما، لأنه الآن قد يكون هذا التعارض إما لقصور أو تقصير، قد يكون أحدهما عاما والآخر خاص، إذن لا تعارض، أحدهما مطلق والآخر مقيد، إذن لا تعارض. قد يكون أحد الحديثين ضعيفا فلا تعارض بين ضعيف وبين صحيح. قد يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ، وإن كان هذا صحيح وهذا صحيح، إذن لا تعارض. فيقول ثم المقبول أي ما كان صحيحا أو حسنا إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يعني هذا كتب مختلف الحديث تبحث بين الحديث التي ظاهرها التعارض، وحينئذ يمكن الجمع ونجمع بينهما. يكون مثلا عندنا حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، على القول بصحة الحديثين، أما القول بأن هذا ضعيف أو هذا ضعيف فالعمل على ما صح. على القول بصحة الحديثين كيف نجمع؟ هناك من قال بالنسخ، وهناك من قال لا. القول يعني قول من قال بالنقض لأنه حكم ناقل عن الأصل، والذي قال وحديث إنما هو بضعة منك باق على الأصل، إذن الناقل على الأصل مقدم، فالذي نقدم هذا أو هذا. فالقول بالنسخ لا يتأتى حتى لو علمنا التاريخ، حتى لو علمنا التاريخ المتقدم والمتأخر ما نصير إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. حتى لو علمنا المتقدم والمتأخر، نعم حتى لو علمنا المتقدم والمتأخر، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، والنسخ القول بالنسخ فيه إهمال لأحد الدليلين. يعني نجمع، وهذه طريقة أهل العلم في مثل هذا، ما نقول بالنسخ إلا إذا تعارض الحديثان وعلمنا التاريخ ولا يتأتى الجمع، وحديث فيه التحليل وحديث فيه تحريم ما يتأتى لنا أن نجمع. فإذا لم يتأتى لنا في موضع الجمع وعلمنا التاريخ وصح هذا وهذا فالنسخ. طيب قال فمختلف الحديث. قال أولى وثبت المتأخر، يعني إذا لم يكن ذلك، لأنه قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا أي إن لم يمكن الجمع، يعني التعارض موجود والجمع غير ممكن. قال وثبت المتأخر فالناسخ فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن حصل تعارض وتعذر الجمع وعلمنا التاريخ وثبت الناسخ، لكن الناسخ إذا لم يثبت إذا كان ضعيفا فليس من هذا الباب. فإذا أمكن الجمع قلنا به، إذا لم يمكن الجمع ننظر هل نستطيع أن نعرف من هو ما هو المتقدم من المتأخر، فحينئذ يكون وكلاهما صحيح، فالمتأخر ناسخ المتقدم. قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا أي إن لم نعرف المتقدم من المتأخر ولا وتعذر علينا الجمع، يعني ما استطعنا أن نعرف ما هو المتقدم من المتأخر وتعذر علينا الجمع، قال فالترجيح نرجح هذا الحديث، نقول في الصحيحين وهذا الحديث عند الترمذي ما في الصحيحين يقدم، هذا حديث رواه الجماعة وهذا رواه مسلم ما رواه الجماعة يقدم، وما أشبه ذلك، هذا الحديث مسلسل بالأئمة الثقات الفقهاء وهذا مسلسل بثقات عاديين هذا يقدم، والترجيح بحر لا ساحل له. وقد ذكر بعض العلماء 150 طريق من طرق الترجيح، 150 طريق من طرق الترجيح، وكلما ازداد الإنسان في العلم والمعرفة والدراية كلما توسعت يعني حصيلته ويعني اتسعت آفاقه. قال وإلا فالترجيح ما تمكننا لا من الجمع ولا من القول بالنسخ، ولا تمكننا من الترجيح ما بقي إلا التوقف، والتوقف علم أم جهل؟ علم. في هذا الموضع هو ما توقف إلا بعد أن عجز، فحينئذ يتوقف، ما يقول بشيء، يتوقف لأنه ما توصل إلى شيء يقول أنا متوقف. كيف تجمع بين الحديثين؟ الله أعلم، ما عندي جواب. فيكون حينئذ متوقفا لا يجزم بشيء. قال ثم المردود، الآن بعد أن انتهى من الصحيح وانتهى من الحسن نقلنا إلى الحديث المردود، والمردود أنواع. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني الحديث قال يرد لأحد سببين، إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون لطعن في الراوي، لطعن في الراوي في العدالة أو الضبط. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني من جهة المصنف، من جهة البخاري، من جهة الترمذي، من جهة النسائي، من جهة مسلم. يعني الإمام مثلا البخاري يقول يأتي مباشرة ويقول ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله قال كذا وكذا. البخاري ما سمع من ابن سيرين ولا من الحسن البصري، ولا سمع البخاري رحمه الله تعالى من الزهري، ولا سمع من عبد الله بن المبارك. فإذا جاء وقال مباشرة عن هؤلاء عمن فوقهم إلى رسول الله، هذا الحديث معلق. المعلق هو أن يسقط المصنف شيخه فأكثر. السقط يكون من مبادئ السند من جهة المصنف، يكون من مبادئ السند من جهة المصنف، سمي معلقا لأنه كالتعليق بالسقف، هو متصل من فوق ومقطوع من أين؟ من تحت. المصنف الآن هنا يأتي مباشرة ويصعد ويقفز، يعني يأتي بشيخ شيخه أو من فوقه يسوق الإسناد، هذا يسمى معلقا. والمعلق من قسم الضعيف، المعلق من قسم الضعيف. لا يعني هو ما يستثنى من هذا، لكن لأنها قد وصلت ما كان موصولا منها فقد علم، يعني وصله مثلا في الصحيح، وما لم يصله في الصحيح قد ألف الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، ننظر في الإسناد، ما سيكون معلقا لكن سننظر في الإسناد من أي لن ننظر أصح أم لم يصح، لأن معلقات البخاري ليست على شرطه، لأن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، فالمعلقات ليست على شرطه. وهناك من يقول ما أورده بصيغة الجزم وما رواه بصيغة التمريض، من المحققين من يقول الأمر في هذا كله سواء كان بصيغة الجزم أو التمريض. طيب قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي، يعني الآن ذكر السقط من أول الإسناد ومن أعلى الإسناد. الثاني، النوع الأول معلق، النوع الثاني يأتي البخاري مثلا أو الترمذي أو النسائي أو أي مصنف ويقول حدثني فلان الذي هو شيخه عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الحسن البصري، قال الحسن عن الحسن البصري عن رسول الله،
مرسل.
هذا الآن مرسل. التابعي أسقط من؟ ما نستطيع نقول الصحابي، لو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي لما حكمنا بالضعف، ولذلك انتقدوا على البيقوني لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا لو كنا نجزم ونعلم أن الذي سقط هو الصحابي لقبلناه، لأن جهالة الصحابي لا تضر والصحابة كلهم عدول، لكن لأنه قد يسقط أكثر. قد ذكر الحافظ في النزهة أنه يمكن أنه قد وجد 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هم من التابعين، يعني ممكن في مثل هذا لو ذكرنا تابعي واحد أسقطنا 6، والتابعي ما ندري ما حاله، ما ندري ما حاله. فالمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، أو دون أن يذكر لنا من الذي حدثه بذلك. يعني التعبير وإن اختلف المعنى واحد، المعنى واحد. فحينئذ يكون هذا مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. طيب المعلق والمرسد والمرسل، ما سبب الضعف؟ السقط، أنه سقط من الإسناد راو نحتاج إلى أن نعرف من هو، نحتاج إلى أن نعرف من هو لنحكم عليه، ما حاله، هل هو مقبول أم مردود. وقد سبق معنا أن علم المصطلح هو العلم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، نعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب قال إما وثقت إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. طيب غير ذلك يعني إيش؟ يسقط من الوسط الذي هو المنقطع أو المعضل. فإن كان السقط سقط راو من أثناء الإسناد فهذا يسمى إيش؟ منقطع. يعني الآن السلسلة الآن حدثنا رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ستة عن رسول الله الذي سقط رقم ثلاثة هذا منقطع. هذا منقطع. إذن إذا كان السقط من مبادئ الإسناد من جهة المصنف يسمى معلقا، وإذا كان السقط من جهة التابعي لم يقل لم يخبرنا بمن حدثه عن رسول الله فيسمى مرسلا، وإذا كان السقط من أثناء الإسناد يسمى إذا كان واحدا السقط واحد أو سقط واحد لكن يعني سقط اثنان لكن ليس على التوالي، سقط اثنان ليس على التوالي لا زال منقطعا. يعني يكون عدد رجال الإسناد ثمانية، الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع ثمانية، سقط رقم اثنين وسقط رقم ستة
منقطع.
هذا منقطع. لكن إذا سقط اثنان فأكثر على التوالي، الحديث عدد رجال إسناده ستة مثلا سقط رقم ثلاثة وأربعة على التوالي فيكون هذا معضلا، يكون هذا معضلا. إذن معنى السقط إما أن يكون بتعليق المعلق يسقط من مبادئ السند من جهة من؟ المصنف. الإرسال السقط يكون من آخر السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ مرسلا. الانقطاع يكون السقط من أثناء الإسناد يسقط كم؟ راوي أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي، عدم التوالي. فإذا سقط راويا فأكثر على التوالي فإن هذا المعضل. قال فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث الذي هو السقط من أثناء الإسناد. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. يعني ليس على التوالي سقط واحد أو سقط اثنان لكن ليس على التوالي قال فالمنقطع. قال ثم قد يكون جليا، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. يعني السقط هذا يكون واضح معروف أنه فلان ما سمع من فلان والسقط واضح بينهما، أو خفي هذا مدلس وأسقط لنا راويا لو نظرنا إلى ظاهر الإسناد فلان هذا سمع من فلان لكن هذا المدلس جاء لنا بكلمة عن فحصل خفاء. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي، نقول فلان هذا لم يلقى فلانا، لم يلقى فلانا، فلان هذا مات، فلان هذا ولد بعدما مات الراوي الذي يحدث عنه بسنتين، من أين لقيه؟ من أين لقيه؟ ولذلك قال الحاكم لما قدم علينا أبو جعفر الكشي أو الكسي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 260، قال فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته 3 سنين. وهذا يعني يختبرونهم، كانوا يعني يختبرونهم بالتاريخ وينظرون يقول له طيب يعني أنت الآن سمعت من فلان سنة كم؟ قال سنة كذا وكذا. قال هو مات قبل ما سمعت منه بسنة ونصف، مات قبل أن تسمع منه أنت، قبل أن تولد بسنة ونصف، أو قبل أن ترحل إلى البلد الفلاني بسنة ونصف. فبالتاريخ كانوا يعرفون يعني مثل هذا. لما يعني حصل كذب وجرأة وادعى من ادعى الرحلة والسماع فأخذهم الأئمة النقاد بالتاريخ.
شيخ التدليس إن إنسان يروي حديث هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولد
لا لا
محمد
لا هذا ليس ما تدليس، هذا ليس ما تدليسا. يعني كونه الآن يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه هذا ما يسمى تدليسا.
يعني محمد ولد أبو بكر الصديق
لو روى عن رسول الله نقول هذا مرسل، نعم نقول هذا تابعي هذا أرسل. أما التدليس يكون هذا الشيخ، يكون هذا الشيخ يعني عاصر آخر، هذا الراوي عاصر الآخر هذا لكنه ما سمع منه ومعاصر له فيأتي يقول عن فلان كلمة عن، هذه محتملة، كلمة محتملة. هذا الراوي لما علمنا أنه مدلس قلنا ما نقبل كلمة عن هذه فيها شبهة انقطاع، وحتى لو سمع منه وهذا يعني أشد في التدليس، قد يكون سمع منه 10 أحاديث فروى عنه حديثين آخرين بهذا الصيغة، قلنا هذا أشد لأنه الآن معروف أنه سمع منه، لكن هذه الأحاديث بعينها ما سمع منه، ما سمعها منه، فيكون هذا أشد. نعم، فيكون هذا أشد من الأول الذي هو التدليس. والتدليس على أقسام، قال فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن الثاني ومن ثم احتيج إلى التاريخ. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
الأول هو اللي واضح يعني الواضح أول.
نعم، فالأول يدرك بعدم التلاقي الذي هو الواضح، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، لا زال. ولذلك قال الذهبي في الميزان، قال رتن الهندي وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 وادعى الصحبة، دعا أنه صحابي بعد 600 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من الصحابة. فلذلك قال رتن وما أدراك ما رتن، دجال من الدجايلة، ادعى الصحبة بعد 600 سنة. قال والثاني المدلس، الثاني الذي هو الخفي، يعني الانقطاع الخفي، يكون مدلسا، لأن هذا لا يعرف إلا بجمع الطرق، ولا يعرف إلا بالنظر في كلام العلماء في نقد الرواة. قال ويرد بصيغة تحتمل اللقي، كعن يعني مثلا قتادة مدلس يأتي ويقول عن، يقول لا ما نقبل إلا إذا صرح بالسماع، إلا إذا كان في البخاري ومسلم. يأتي الأعمش ويقول عن، يقول ما نقبل إلا إذا كان في البخاري ومسلم، الأعمش مدلس. محمد بن إسحاق يأتي ويقول عن، قلنا محمد بن إسحاق مدلس، لا نقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وهكذا. طيب
التدليس يعتبر علة
في
الحديث
نفسه. نعم، ولذلك يعني هم ما طعنوا، لو كان علة في مثل هذا لقلنا الأعمش ضعيف، ولقلنا قتادة ضعيف، فلان ضعيف، فلكن يحدث شبهة انقطاع، هناك شبهة ونحتاط للرواية ما نقبل مثل هذا، وأنتم كذلك. طيب قال يحتمل اللقيك عن، وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، وعاصره لكنه ما لقيه، عاصره لكنه ما لقيه. وأحيانا قد يكون عاصره كما يذكر البعض، عاصره ولقيه لكنه سمع منه ما لم يسمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع موهما السماع، فحينئذ هذا يكون أمره أشد. هو روى عن هذا الشيخ 5 أحاديث، وكل الناس يعرف أنه هذا من تلاميذ هذا، جاء وزاد لنا حديث وجاء بكلمة عن، هو ما جزم، لو قال سمعته لكان كذابا، أو قال حدثني وأخبرني، لكنه جاء بكلمة مهمة، يقول قال كذا عن، فجاء بصيغة محتملة للسماع، وهو قد سمع منه بالجملة، فهذا يكون أشد في الإيهام.
لو قال أخبرني ثقة شيخ أو منافسني،
هذا يكون بحث آخر. لو قال حدثني الثقة عن فلان، نقول هذا الثقة عنده قد يكون ضعيف عند غيرك، ما نقبل. يعني أنت الآن وثقته، قل لنا من هو، لو سميته لربما عرفنا من هو. ولو كان، لو حتى قال حدثني فلان وسماه وهو ثقة رضا عندي، قلنا ننظر ماذا قال العلماء الآخرون، قد يكون أنت ممن اغتر به. الإمام مالك اغتر بعبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، قال غرتني طول لحيته، وفي بعضها قال غرني حسن سمته، قد يغتر. طيب نقف عند قوله ثم الطعن إما أن يكون لكذب أو غيره.